بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين: وأكدوا الصلاة للعيدين في حق ذي التكليف ركعتين، ووقتها من الطلوع يحسب إلى الزوال والقضاء يندب. يكبر الإنسان في القيام سبعا سوى تكبيرة الإحرام، مسبحا محمدلا مهللا مع الجميع قبل أن يبسملا. وبعد تكبير قيام الثانية يأتي بخمس مثل سبع ماضية، وبعدها يسن خطبتان كجمعة في سائر الأركان. يستفتح الأولى بتكبيرات تسع، وفي الأخرى بسبع يأتي. يعلم الأقوام حكم الفطر ويوم عيد النحر حكم النحر، ويشرع التكبير في المساجد وغيرها أيضا بلفظ وارد: من الغروب ليلة التعييد إلى الدخول في صلاة العيد، وبعد أن يصلي المكتوبة وغيرها من سنة مطلوبة، من صبح يوم قبل يوم نحره لآخر التشريق بعد عصره. قالوا: أكدوا الصلاة للعيدين في حق ذي التكليف ركعتين. أولا أيها الإخوة، مشروعية صلاة العيد. صلاة العيد اختلف فيها لدى الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، فذهب الحنابلة إلى أنها فرض كفاية، وذهب الأحناف والمالكية وذهب الأحناف إلى أنها واجبة، وذهب الشافعية والمالكية إلى أنها سنة مؤكدة. ولذلك قالوا: أكدوا الصلاة للعيدين، يعني أنها سنة مؤكدة. والذي جعل الحنفية والحنابلة يذهبون إلى ما ذهبوا إليه من الوجوب عند الحنفية ومن فرضية الكفاية عند الحنابلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد داوم عليها، ونقلت المداومة عليها خلفا عن سلف، وأن الأئمة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يتركونها أبدا، وأن صلاة العيد إنما هي من شعائر الإسلام العظيمة التي لا ينبغي أن يتهاون فيها. ولذلك ذهب هؤلاء الفقهاء رضي الله تعالى عنهم إلى أنها واجبة أو أنها فرض كفاية. أما الشافعية فقالوا: أما مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأخذ السلف وأخذ الخلف عن السلف تأكيدها والعمل بها، فإن ذلك كله لا يخرج عن كونها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ولا ينبغي أن يقال إنها واجبة ولا فرض كفاية. ذلك أن الحديث الصحيح الذي ورد في صحيح مسلم برواية سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يشير إلى هذا المعنى في الأعرابي الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، سأله عما وجب عليه فقال: في الصلاة قال: هن خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة. فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حينما سأل الأعرابي هل علي غيرها، قوله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع، فدل ذلك على أن غير الصلوات الخمس من الصلوات كلها بلا استثناء لا يصعد عن برتبة السنية أو السنية المؤكدة، ولا يكون واجبا ولا يكون فرضا. هذا ما ذهب إليه الشافعية وذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، أن صلاة العيدين إنما هي سنة مؤكدة. وقد اختلف العلماء رضي الله تعالى عنهم هل يخرجون إليها نساء ورجالا، أم هي للرجال دون النساء، أم هي في حق كل من تجب عليه الجمعة. ذهب أكثر الفقهاء إلى أن صلاة العيد هي في حق كل من تجب عليه الجمعة، كل من تجب عليه الجمعة يلزمه أن يصلي صلاة العيد، على ما اختلف عليه الفقهاء مما ذكر بين الوجوب وفرض الكفاية والسنية. ولكن الشافعية قالوا إنها ليست على كل من تجب عليه الجمعة، وإنما هي على كل مسلم، حتى المرأة وحتى العبد وحتى المسافر وحتى المريض، فإنهم جميعا تشرع في حقهم صلاة العيد، لأنه لا يجب فيها عند الشافعية أن تكون جماعة، بل يمكن أن تصلى فرادى. فمن لم يدركها مع الجماعة في المسجد فإنه يستطيع أن يصليها في وقتها ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس عن منتصف السماء، يعني وقت صلاة الظهر، هذا هو وقتها، يستطيع أن يصليها في وقتها ولو منفردا، وأن تصليها المرأة في بيتها، وأن يصليها العبد والمسافر كذلك ولو فرادا، ضمن وقتها الذي هو من طلوع الشمس، لا من طلوع الشمس مباشرة وإنما من ارتفاعها، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح أو رمحين، يعني في وقت صلاة الضحى إلى قبيل الظهر، إلى قبيل الاستواء، استواء الشمس في منتصف السماء، حين تخرج صلاة الضحى. فدخول وقت صلاة العيد وخروجها إنما هو كصلاة الضحى تماما في الدخول والخروج. نعم. وكذلك اختلف الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بالطبع قضية خروج النساء التي ذكرتها، النساء يخرجن لصلاة الجمعة، ولكن كذلك هنالك خلاف بين الفقهاء، من المرأة التي تخرج إلى الصلاة ومن لا تخرج. فذهب المالكية والأحناف إلى أن المرأة لا تخرج إلى الصلاة صلاة الجمعة العيد إلا إذا كانت عجوزا، إذا كانت المرأة عجوزا فإنها تخرج لصلاة العيد. أما الشافعية والحنابلة فقد ذهبوا إلى أن المرأة تخرج إلى صلاة العيد على ألا تكون من ذوات الهيئات الحسنة التي تفتن الرجال، فإذا كانت ذات هيئة حسنة تفتن الرجال فإنها لا تخرج لصلاة العيد ولا تخرج لغيرها كذلك. وحجة المالكية والحنفية في عدم خروج المرأة قول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نساء النبي عليه الصلاة والسلام: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن، والاستقرار في البيت يعني عدم الخروج لا إلى صلاة ولا إلى غيرها. وأما ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من جواز خروج المرأة غير ذات الهيئة الحسنة التي في خروجها الفتنة، إذا خرجت فإنه لا بأس بذلك، قول أم عطية الوارد في البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيد العواتق وذوات الخدور والحيض يشهدن الصلاة، أما الحيض فكانوا يعتزلن الصلاة حين صلاة العيد، يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقول أم عطية رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج العواتق، العواتق هن الشابات لمعاتق وهي الشابة، وذوات الخدور هن المستورات وراء الستور في بيوتهن، وكذلك الحيض كان يخرجهن النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد، لأنه كان يصلي العيد خارج المدينة المنورة يومئذ، ولم يكن المصلى من المسجد، فلو خرجته النساء فلا بأس، ولكنهن كن يعتزلن في وقت الصلاة. ولا شك أن مما يؤيد مذهب المالكية والأحناف بعدم خروج المرأة لا للصلاة ولا لغيرها ما ورد في البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن الخروج كما منعت نساء بني إسرائيل. لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن الخروج من بيوتهن كما منعت نساء بني إسرائيل. لا شك أن هذا يؤيد مذهب المالكية والأحناف، ولكن نقول كما قالت السيدة عائشة: لو أدركت السيدة عائشة زمننا هذا ورأت أن النساء لا يقعدن في بيوتهن كما كن النساء لو منعن عن الخروج إلى المسجد، فإنهن كن يومئذ أيام السيدة عائشة لو منعن من الخروج للمسجد لما رغبن بالخروج خارج بيوتهن، ولقعدن في زوايا بيوتهن لم يخرجن لذلك أبدا. ولو أدركت السيدة عائشة زمننا هذا ورأت المرأة تخرج لحاجة ولغير حاجة، وتخرج لسبب وبغير سبب، وأن النساء يملأن الشوارع والطرقات أكثر من الرجال، لقالت إنه ينبغي للنساء أن تخرج إلى المساجد، لأن خروجها إذا كان إلى المساجد لحضور الصلوات وحلق الذكر وحلق العلم خير لها من أن تخرج وهي خارجة لا محالة كما نرى في أيامنا هذه. فإذا خرجت فليكن خروجها إلى المسجد بدل أن يكون خروجها إلى غير المساجد إذا كان ولا بد، وإذا كان لا يمكن أن تبقى المرأة في بيتها ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ثم كذلك اختلف العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم في المكان الذي تقام فيه صلاة العيد، المكان الذي ينبغي أن تقام فيه صلاة العيد، هل هو في المسجد أم هو المصلى الذي ينشأ خارج البلد يخرج إليه جميع المسلمين ويصلون جماعة واحدة؟ اختلف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا، فذهب جمهور العلماء من المالكية والأحناف والحنابلة إلى أن الأولى الخروج إلى المصلى خارج البلد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي الجمعة في المسجد، ولكنه كان يصلي العيد خارج المدينة المنورة في المناخ الذي هو اليوم قد أصبح ضمن حدود المدينة المنورة، بل هو أصبح اليوم ملاصقا لجدار التوسعة الجديدة في المسجد النبوي الشريف، وهو النفق الذي يجري تحت الأرض مجاورا للمسجد النبوي الشريف من جهة الغرب. ما فوق هذا النفق من عند مسجد الغمامة في جهة الجنوب إلى آخر النفق في جهة الشمال، هذا الموطن كله من أوله إلى آخره هو موطن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، موطن المصلى الذي كان يصلي فيه صلاة الاستسقاء ويصلي فيه صلاة العيدين كذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من أجل صلاة العيد إلى المصلى، وما أثر عنه أنه كان يصليها في المسجد، فذلك أولى وأجدر عند المذاهب الثلاثة. أما مذهب الشافعية، طبعا المذاهب الثلاثة ذهبت إلى الخروج خارج البلد إلا في مكة المكرمة، فإنه تصلى العيد في المسجد الحرام، تصلى العيد في المسجد الحرام ولا يخرج أهل مكة إلى خارج مكة المكرمة. أما الشافعية فقالوا إن المسجد إذا كان ضيقا فإن من السنة ومن الأفضل أن يخرج المسلمون إلى خارج البلد يصلون في المصلى إذا كان المسجد ضيقا، إلا إذا كان المسجد ضيقا وأمطرت السماء ولم يمكن إقامة الصلاة في المصلى، فإن من الأفضل أن تقام في المسجد ولو كان ضيقا، لما روى أبو داود عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مطرنا في يوم عيد، مطرنا في يوم عيد، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فالأصل أن المسجد إذا كان ضيقا أن يخرج الناس إلى المصلى إلا في المطر المؤذي، فإن الصلاة تقام في المسجد آنئذ. هذا عند الشافعية. وإذا كان المسجد واسعا فإن الأفضل عند الشافعية أن تقام الصلوات في المساجد لأسباب: أولها أن المسجد أشرف وأنظف، أن المسجد أشرف وأنظف، وفيه من مضاعفة الأجور وفيه من الحسنات ورفع الدرجات ما يعلم من أبواب أخرى مرت معنا وتأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. والسبب الثاني أن الأئمة ما كانوا يقيمون صلاة العيد في مكة المكرمة إلا في المسجد، ما كانوا يقيمون صلاة العيد في مكة المكرمة إلا في المسجد، ذلك أن مسجد مكة المكرمة المسجد الحرام هو واسع جدا ويستوعب المسلمين، فدل ذلك على أن المسجد إذا كان واسعا فلا حاجة للخروج خارج البلد إلى المصلى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان مسجده يتسع لصلاة الجمعة، ذلك أنه لم تكن تقوم في المدينة المنورة أي جمعة أخرى، ولكنه كان لا يتسع لصلاة العيد، وهذا السبب الثالث. والاستدلال من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد النبوي الشريف لم يكن يتسع للمصلين يوم العيد، لأن المسجد النبوي لأن المدينة المنورة كانت تستقبل في صلاة العيد المسلمين من داخلها ومن خارجها، الأطراف المحيطة بالمدينة المنورة والقرى والبدو وكلهم يفد إلى المدينة المنورة من أجل صلاة العيد، فلم يكن المسجد يتسع يومئذ للمصلين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلجئه ذلك للخروج إلى المصلى حتى يتسع لجمهرة المصلين. فلذلك اعتمد الشافعية بهذه الأسباب أن المسجد إذا كان واسعا فالأولى أن تقام الصلاة في المسجد، وإذا كان المسجد ضيقا أن تؤدى الصلاة في المصلى كحال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك من الأمور التي بحثها الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنه هل يؤذن لصلاة العيد وتقام صلاة العيد أم ليس لها أذان ولا إقامة؟ لقد ورد عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه حينما كان خليفة في مكة المكرمة أنه أذن وأقام لصلاة العيد، ولئن ثبت هذا الأثر فإنه لا يكفي لإقامة حكم، لأن الوارد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصليها بلا أذان ولا إقامة. وهذا شهود صلاة العيد من سيدنا عبد الله بن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان بدون إذان وإقامة كاف في الاستدلال على أنه لا ينبغي أن يؤذن لها ولا أن يقام. ولكن يمكن أن يجمع الناس لصلاة العيد ويعلن عن صلاة العيد بقولنا: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ويستدل الفقهاء على ذلك بدليلين، أولهما ما رواه الإمام الشافعي عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن بصلاة العيد أن ينادي بالصلاة جامعة، وهذا الحديث ضعيف مرسل، هذا الحديث ضعيف مرسل، إن كان يصلح فإنما يصلح للاستئناس ولا يصلح للاحتجاج، ولكن دليل الفقهاء الأقوى على أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد إنما هو القياس، القياس على صلاة الكسوف، فقد ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى أن الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رجلا أن ينادي بالصلاة جامعة، فأمر الرجل أن ينادي بالصلاة جامعة، أو في رواية أخرى فنودي بالصلاة جامعة، فهذا ثابت بالنص في الحديث الصحيح البخاري ومسلم على أن الصلاة الكسوف إنما ينادى لها بالصلاة جامعة ولا ينادى لها بأذان ولا بإقامة، فقاس الفقهاء رضي الله تعالى عنهم صلاة العيد على صلاة الكسوف، وعلى هذا الفقهاء في المذاهب الأربعة ليس فيهم مخالف، وليس في المذاهب من يقول بأذان أو إقامة لصلاة العيد. ثم كذلك من الأبحاث التي بحثها الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم كم كان يكبر لصلاة العيد، يعني ما هي تكبيرات صلاة العيد التي نكبرها في الصلاة، وذلك ما قاله المصنف رحمه الله: وأكدوا الصلاة للعيدين في حق ذي التكليف ركعتين، ووقتها من الطلوع يحسب إلى الزوال والقضاء يندب. كذلك هذه المسألة ما أشرنا إليها، وهي أنه عند الشافعية يندب قضاء صلاة العيد، لو فاتت صلاة العيد أذن الظهر ولم يصلي أحدنا صلاة العيد فطالما أنها تصلى جماعة وتصلى فرادى عند الشافعية فلا بأس أن يقضيها أحدنا إذا فاتته بعد الظهر أو في أي وقت آخر. نعم. قال: يكبر الإنسان في القيام سبعا سوى تكبيرة الإحرام، مسبحا محمدلا مهللا مع الجميع قبل أن يبسملا. مسبحا محمدلا مهللا مع الجميع قبل أن يبسملا، وبعد تكبير قيام الثانية يأتي بخمس مثل سبع ماضية، وبعد تكبير قيام الثانية يأتي بخمس مثل سبع ماضية. اختلف الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في كم يكبر لصلاة العيد، فذهب الحنفية إلى أنه يكبر ثلاث تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، وثلاث تكبيرات في الركعة الثانية غير تكبيرة القيام، وذهب الحنابلة والمالكية إلى أنه يكبر ست تكبيرات في الأولى غير تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمس تكبيرات، وذهب الشافعية إلى أنه يكبر سبع تكبيرات في الأولى ويكبر في الثانية خمس تكبيرات. هذا اختلاف الفقهاء في عدد التكبيرات. أما أدلتهم فقد ذهب الحنفية إلى التكبيرات الثلاث، أخذا مما رواه أبو داود عن سيدنا سعيد بن العاص أنه سأل حذيفة وأبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما كم كان يكبر النبي صلوات الله وسلامه عليه في صلاة العيد، فقال أبو موسى الأشعري رضوان الله تعالى عليه: كان يكبر أربع تكبيرات كتكبيرات الجنازة، كان يكبر أربع تكبيرات كتكبيرات الجنازة. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه صدق. هذا الحديث استدل به الأحناف على أن المشروع في ركعتي العيدين ثلاث تكبيرات فحسب، وحملوا التكبيرات الأربعة التي أشار إليها أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى أن التكبيرة الأولى إنما هي تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وتكبيرة القيام في الركعة الثانية، ويبقى تكبيرات ثلاث يكبرهن المصلي بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام إلى الركعة الثانية. وهذا الحديث الذي ورد في سنن أبي داود هو حديث ضعيف السند، وإذا ضعف سند الحديث فإنه لا يصلح للاحتجاج. أما حجة المالكية والحنابلة لأنه يكبر ستا في الأولى وخمسا في الثانية، فهو الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي بسند حسن أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الأولى سبعا وفي كان يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، كان يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. فقال الحنابلة والمالكية يكبر في الأولى سبعا غير تكبيرة، يكبر في الأولى سبعا منها تكبيرة الإحرام ويبقى ستا، إذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يبقى له ست تكبيرات في الركعة الأولى وفي الثانية يكبر خمس تكبيرات. وأما الشافعية فقد احتجوا بالحديث نفسه، حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ولكنهم قالوا إن هنالك رواية أخرى صحيحة في أبي داود عن سيدنا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية سوى تكبيرة الصلاة. وهذه الرواية سوى تكبيرة الصلاة تدل دلالة واضحة بينة صريحة على أننا لا نحسب تكبيرة الإحرام ولا نحسب تكبيرة القيام من الركعة الأولى إلى الثانية، فيبقى لدينا سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية. وهذا الحديث رواه أبو داود رضي الله تعالى عنه ورواه الإمام الترمذي، وقد ذكر الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه أنه سأل الإمام البخاري رضوان الله عليه صاحب الصحيح سأله عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب أصح من هذا الحديث، ليس في هذا الباب أصح من هذا الحديث، فلذلك يستحسن الأخذ به. ومن أجل ذلك أخذ به الشافعية أن الإمام والمأمومين يكبرون سبع تكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، ويكبرون كذلك خمس تكبيرات في الركعة الثانية ما عدا تكبيرة القيام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية. وكذلك خلاف آخر بين الفقهاء عن موضع هذه التكبيرات، متى يكبر تكبيرات الصلاة، تكبيرات صلاة العيد. فذهب الحنفية إلى أن هذه التكبيرات إنما تكون بعد أن يدخل المصلي في الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ دعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة وسورة بعدها، وبعد ذلك يكبر ثلاث تكبيرات في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية كذلك بعد قراءة الفاتحة والسورة. وذهبوا في ذلك محتجين بما روي عن سيدنا حذيفة وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيد أربعا كتكبير الجنائز ويوالي بين القراءتين، ويوالي بين القراءتين. وفهموا من ذلك أن الموالاة بين القراءتين أن دعاء الاستفتاح والفاتحة لا يفصل بينهما بتكبير ولا بغيره، إنما يدعو دعاء الاستفتاح ثم يدخل مباشرة في الفاتحة ويقرأ السورة ثم يكبر بعد ذلك التكبيرات الثلاث. وكذلك في الركعة الثانية بعد أن يقوم من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة والسورة ثم يكبر التكبيرات الثلاث. على هذا مذهب الحنفية، فهم بذلك مخالفون لجمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. فالجمهور من المذاهب الثلاثة المالكية والحنابلة والشافعية وغيرهم من فقهاء الإسلام على أن التكبير إنما يكون قبل القراءة لا بعدها، ويحتجون لذلك بالحديث الذي رواه الإمام مسلم وأبو داود الترمذي عن سيدنا عوف عن سيدنا عمرو بن عوف. أبو داود الترمذي رواه أبو داود الترمذي عن سيدنا عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قبل القراءة، أنه كبر لصلاة العيد في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قبل القراءة. فهذه الرواية رواية صحيحة عن سيدنا عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه. وإذا كانت الرواية بهذا الشكل صحيحة ومدلولها يعني دلالتها صريحة صحيحة، فإنه لا مصير لنا إلا الأخذ بها وجعل القراءة وجعل التكبيرات قبل القراءة كما روى سيدنا عمرو بن عوف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك من الأمور التي ذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أنه ماذا يقرأ في صلاة العيد، ما هي السور التي تسن قراءتها في صلاة العيد. فقد ذهب الحنفية إلى أنه والحنابلة كذلك إلى أنه يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، ويقرأ سورة هل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. واحتجوا لذلك بما رواه أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه ورواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة وفي صلاة العيد بسبح اسم ربك الأعلى وبالغاشية. وقد روي في العيد فقط في صحيح مسلم، يعني روي في الجمعة وفي العيد فيما رواه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسند الإمام أحمد كذلك. أما فيما ورد في صحيح مسلم فإنه ورد في العيد فقط أنه كان يصلي صلاة العيد فيقرأ في الركعة الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتاك حديث الغاشية. وقد ذهب الشافعية إلى أنه يسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة قاف والقرآن المجيد، وأن يقرأ في الركعة الثانية سورة اقتربت الساعة وانشق القمر لما ورد في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي عن سيدنا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيد بسورة قاف في الركعة الأولى وبسورة اقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية. ولا بأس إذا أراد أن يختصر الإمام في صلاة العيد أن يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وأن يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر القراءة بهاتين السورتين في النوافل. كان يكثر قراءة هاتين السورتين في النوافل، والأصل عند الشافعية في النوافل مطلقا أن يقرأ بهاتين السورتين في نوافل الرواتب وغير الرواتب، أن يقرأ بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد، وتدخل صلاة العيد في النوافل، فإن صلى بسبح اسم ربك الأعلى وبالغاشية فهو حسن كما ذكرنا أنه ورد في صحيح الإمام مسلم، وإن قرأ بقاف في الأولى وباقتربت الساعة في الثانية فذلك حسن كذلك لأنه ورد في مسلم وأبي داود والترمذي، وإذا قرأ بقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد فذلك حسن لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في النوافل. وكذلك مما ورد في صلاة العيد مما ذكره العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم الجهر بالقراءة، الجهر بالقراءة. فقد روى الإمام الدارقطني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في العيد وفي الاستسقاء، كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء، وهذا دليل صريح صحيح أن الجهر مندوب، ولو كانت الصلاة نهارية فقد استثنيت بفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعلى هذا جميع العلماء كل العلماء على هذا أن صلاة العيد إنما تكون جهرا كصلاة الاستسقاء. نعم. يكبر الإنسان في القيام سبعا سوى تكبيرة الإحرام مسبحا محمدلا مهللا مع الجميع قبل أن يبسملا. أولا هذه التكبيرات وما بينهن من التسبيحات إنما هو قبل القراءة كما مر معنا أن هذا رأي الجمهور إلا الحنفية الذين قالوا إنما يكون تكبير بعد القراءة، وكذلك هذه التسبيحات التي تكون بين كل تكبيرة أخرى، وقد قال جمهور الفقهاء إنه يستحسن أن يقول بين كل تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والحنابلة قالوا يقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. على كل يعني أي تسبيح أي فاصل بين التكبيرتين لأي ذكر من الأذكار لا بأس به، كل الفقهاء جمهور الفقهاء قالوا بهذا التسبيح ما بين التكبيرتين إلا المالكية فإنهم قالوا يأتي للتكبيرات سردها، إلا الإمام فإنه يكبر وينتظر قليلا حتى يكبر المصلون من بعده ثم يتابع التكبير وهكذا، ولا يفصل ولا يفصلون بين كل تكبيرة أخرى لا بتسبيح ولا بذكر ولا بغيره، هذا عند المالكية، مخالفين بذلك جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى التسبيح فيما بين هذه التكبيرات. وبعدها يسن الخطبتان كجمعة في سائر الأركان. نأتي الآن تذكر خطبة العيد، نأتي إليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونقرأ اليوم شيئا من الأحاديث في بلوغ المرام من صلاة العيد إن شاء الله تعالى. تأتي معنا إن شاء الله صلاة كسوف لها بحث خاص نتوسع فيه إن شاء الله، ونأتي عليها على صلاة كسوف وخطبة الكسوف إن شاء الله تفصيلا إن شاء الله بإذن الله. ها لا عم يسأل الأخ إنه صلاة العيد بالنسبة للحاج نفس الأحكام صلاة العيد بالنسبة للحاج إذا كان في منى فإنها لا تسن بحقه صلاة العيد. الحاج إذا كان بمنى لا تسن في حقه صلاة العيد، إنما صلاة العيد لغير الحاج بمنى، يعني لو كان الحاج في مكة المكرمة يصلي، لو نزل مشان طواف الإفاضة وصادف نزوله وقت صلاة العيد فإنه يصلي العيد مع الجماعة في المسجد الحرام. وأما غيره من الحجاج الذين هم في منى هم مشغولون برمي الجمرات ومشغولون بالذبح في ذلك الوقت فإنهم لا يصلون صلاة العيد. نعم. نعم المنقول عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه يكبر بعد القراءة في الركعتين. نعم قال باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي. يعني هذا تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم لوقت لليوم الذي ينبغي أن نعيد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد المسلمين يحتفلون ويلعبون في يوم من الأيام فسألهم عنه فقالوا إنه يوم عيد في الجاهلية كنا نجتمع ونلعب فيه، فقالوا قد أبدلكم الله تبارك وتعالى بذلك في يومي الفطر والأضحى. نعم. وعين النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى فقال يوم الفطر يوم يفطر الناس، يعني حينما ينتهي رمضان أول يوم من شوال من أيام الفطر بعد صيام رمضان إنما هو يوم عيد الفطر، ويوم الأضحى يوم يضحي الناس، والناس عادة يضحون في أول يوم بعد الوقوف بعرفة بعد أن ينزلون إلى منى بعد أن ينزلوا إلى منى. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أحمد وأبو داود، فهذا لفظه وإسناده صحيح. فهذا الحكم الفقهي كذلك، الحديث صحيح كما سمعتم رواه أحمد وأبو داود رضي الله تعالى عنهما أن ركبا جاءوا إلى المدينة المنورة، ركب مسافرين وصلوا إلى المدينة المنورة وأخبروا أنهم قد رأوا الهلال بالأمس، والمسلمون صائمون على أن رمضان 30 يوما، يعني ظنوا أن رمضان 30 يوم ما ظهر معهم الهلال في مساء 29 وغم عليهم. فلما جاء هذا الركب في اليوم الثاني والمسلمون صائمون، لما جاء هذا الركب وشهدوا بأنهم قد رأوا الهلال ليلة الأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا ثم في اليوم التالي أن يغدوا إلى مصلاهم، يعني إذا كان أفطروا وتم الفطر في هذا اليوم وعد أول شوال لكن صلاة العيد لم تقم ما بين طلوع الشمس إلى زوالها عن منتصف السماء، فأمرهم أن يقيموها مرة أخرى في اليوم الثاني من أيام شوال للعذر الذي طرأ بأنهم لم يكونوا يعلمون أنه قد دخل شهر شوال. عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات يأكلهن وتراد، أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن إفرادا. يعني يوم العيد الفطر يسن ألا يأتي إلى صلاة العيد إلا وهو قد أفطر، لأننا في يوم العيد بضيافة الله تبارك وتعالى وكنا قبل يوم من الصائمين، فينبغي أن نفتتح هذا النهار بالإقبال على ضيافة الله تبارك وتعالى فنفطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات وتراث أو إفرادة كما ذكر، يعني يأكل تمرة أو ثلاث تمرات أو خمس تمرات أو سبع تمرات إلى آخره قبل أن يأتي إلى المسجد لصلاة العيد. ولقد استحسنت من بعض الإخوة الذين كانوا يضيفون الناس يوم العيد قبل الصلاة، يضيفون الناس بالتمر قبل الصلاة، فهذا موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. يعني أن طعام الفطور الصباحي يكون في يوم عيد الفطر قبل الصلاة، أما في يوم عيد الأضحى فيكون بعد الصلاة، يكون بعد الصلاة، لأن يوم العيد الأضحى لم نكن قبله في يوم في صيام واجب كما كنا في صوم رمضان. فلذلك يستحسن أن نفطر في يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد، وأن نفطر يوم عيد الأضحى بعد الخروج من صلاة العيد. لا فطر يفطر يأكل، طبعا الأكل أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر مثل ما ذكر على تمرات. أمتنا هلا ما شاء الله فطورنا كان أكل ثلاث أربعة أيام من النبي صلى الله عليه وسلم، التسية والفول المدمس وغيره. على كل لا يكفي الماء، إنما ينبغي أن يكون فطورا، يعني لا يكفي الماء قبل صلاة العيد، إنما ينبغي أن يكون فطورا للعمل بالسنة النبوية المطهرة، ولو كان تمر أو غيره، شو ما كان مهم أن يفطر قبل صلاة العيد، والأفضل أن يكون على تمر طبعا. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدان الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مر معنا في درس الفقه. أمرنا، لما هون تقول السيدة أم عطية أمرنا، في رواية كان صلى الله عليه وسلم يخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، وعلى كل المعنى واحد، سواء النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهن أم أمر بإخراجهن. ومر معنا في مسألة سابقة في أصول الفقه أن قول الصحابي أو الصحابية أمرنا أن نفعل كذا، فمعنى ذلك من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يتلقون أمرا من أحد إلا من النبي عليه الصلاة والسلام. أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدان الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. هذا يأتي معنا إن شاء الله في درس الفقه في بحث قادم، هل تصلى صلاة الأضحى صلاة الضحى في يوم العيد أم لا تصلى؟ صلاة الضحى هل تصلى في يوم العيد قبل الصلاة أو بعدها أم لا تصلى؟ يأتي معنا الخلاف بين الفقهاء وأدلة هذا الخلاف في درس قادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.